السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نذاكر ونتذاكر في جلستنا هذه إن شاء الله أحاديث بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح مسلم من كتاب الزكاة الذي فيه ذكر الخوارج وصفاتهم وقلاء ناصحون للأمة من الإخوان الذين قرروا قراءة هذه الأحاديث المباركة في الحقيقة أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن الزمان زمان الفتن وهناك من اتصف بصفات الخوارج لا شك أنه يعيثون في العالم فسادا وخاصة في العالم الإسلامي ولذلك يجب علينا أن نذاكر مثل هذه الأحاديث ونذكر شبابنا وأبناءنا حتى يبارك الله فيهم ويتربوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الدين الصحيح ويكونوا أمة وسطا من غير إفراط ولا تفريط ومن غير غلو ولا إجحاف ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في مجالسنا دائما العلمية إن لم يكن إلا أن الاجتماع هذا على قلب واحد في حب حديث رسول الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره المبارك فيه خير كثير إن شاء الله فقط بسم الله الرحمن الرحيم
ودنا ننبه على الوقت ان ننتهي سفلا ربع حتى ياخذون رغبتهم
طيب ان شاء الله كما يقول الاخوان اننا ننتهي سبع الا ربع والساعه ورايا اذا جاء الوقت قولوا لي ايضا
سبع الا ربع
الله يبارك فيكم ان شاء الله
ايضا نذكر يا اخوان من اجل الشهادات لحضور الدوره الاوراق موجوده في الخلف من اراد ان يسجل اسمه حتى نعتمد الشهادة من الشيخ بعد ذلك
الله.
من حضر درسا يعني اليوم خاصة في درس صحيح أحاديث الخوارج درس اليوم والغد يكفي لأخذ الشهادة في هذه الدورة وكذلك الدورات الأخرى كل باسم دورته
الله يسلمكم الله خير اقرأ باسم ربك
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي الناس فقال يا محمد اعدل قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية
نعم هذا الحديث لا شك فيه أنه ذكر أصول الخوارج ومن جملتهم أنهم خاصة هل تكون هناك شخصية أفضل من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بجرأته هذا الرجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق ومعلوم أن ولي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم له حكم أخص من أي واحد لا يجوز أن ينصح أمام الناس نصحا ظاهرا وكما جاء في أدب النصح لعامة الناس أنه ينصح في خلوته حتى لا تأخذ العزة. وأما أولياء الأمور فيجب أن تكون هيبتهم مهيمنة في قلوب الناس، ولا يجوز أن يتكلم أمام الناس ولو كان في بعض الأخطاء، كما جاء في حديث أسامة ابن زيد قال في صحيح البخاري لما أرادوا منه أن يتكلم عثمان رضي الله عنه فيما يشاع عنه أنه يعطي على أقاربه، يعطي أقاربه من مال بيت مال الله، فقال أتريدون أن أكلمه جهارا أمامكم؟ لا أكلمه إلا سرا. هنا جاء هذا الرجل وقال اعدل فإنك لم تعدل. إن كان له كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يناجيه صلى الله عليه وسلم ويقوله سرا، لكنه لما أعلن فهذا الإعلان بالنصح فقط هذا لا تجيزه شريعة الله تبارك وتعالى، لأن فيه أولا خروج عن طاعة ولي الأمر، ثانيا إهانة لولي الأمر وإذلال له، ويجب عليه أن يكرم ولي الأمر الذي هو سلطان الله في الأرض. نعم. فلما جاء قال أتى رجل بالجيرانة، جيرانة أو جعرانة كلتا النطقين، منصرفه، هذا صيغة لا نريد التفصيل لكن هذا صيغة الظرف، والظرف قد يشتمل على الزمان وعلى المكان، فهنا ظرف الزمان منصرفه أي وقت انصرافه من حنين لما حصلت غزوة حنين هناك، وفي ثوب بلال فضة مما غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الناس وقال اعدل يا محمد فإنك لا، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن عادل، وما حق ولا استقام لأحد أن يتكلم في تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بهذه السورة عامة الصحابة كلهم قبلوا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل الذي هو أصل الخوارج الذين لا يدينون بدين الله تبارك وتعالى على المطلوب، وخاصة في إشاعة الشر والفساد بين المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه ولا تقتلوه، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. لا شك أن من يكون من باب من أصحاب الخروج والخوارج قطعا يكون مظهره الشرعي كأنه من أتقى الناس، لكنه لا يجاوز القرآن حناجرهم، معناه أنه لا يفهمون القرآن إلا على هواهم ولا يفهمون على المطلوب، يمرقون منه أي يقرؤون القرآن ويمرقون منه أي من تعليم القرآن كما يمرق السهم من الرمية. الرمية هو الصيد، قد يصاد والسهم قد ينفذ لا يتعلق بشيء دم أو لحم، كذلك لا يستفيدون من قراءة القرآن شيئا. وهذا فيه تنديد، يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن ويتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانما وساق الحديث.
نعم، ساق الحديث نحو ما مضى الحديث السابق.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي، وعيينة بن بدر الفزاري، الخزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
الله أكبر. ما أشبه الليلة بالبارحة. ولا شك أن الذين الآن يتصفون بهذه الصفات والآن يعني تجمعوا على قتل أهل الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أهل الأوثان يسلم منهم أعداء الإسلام المكشوفون أو معروفون يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لئن أدركتهم يعني إذا كان وصفوا بهذه الصفات فيجب علينا أن نقتلهم إن تمكننا. وهذه المسألة يعني قالوا إنه أن نقتلهم إذا قاتلونا نظرا لما جاء عن علي رضي الله عنه أنه لم يقاتلهم حتى قتلوا نفوس معصومة وبقروا بطن جارية خباب رضي الله عنه فبذلك في عبد الله بن الخباب. فهنا لئن أقتلنهم أو لئن قدرتهم لأقتلنهم قتل عاد إذا كان يقتلون المسلمين. أما إذا انبروا في جهة من الجهاد فيتركون إذا لم يفسدوا في الأرض. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروب لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخير والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن
أولست
أحسن الله إليك
أحق
فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال أنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال أظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
نعم. بعث علي بن أبي طالب من اليمن بذهبة، أي قطع من الذهب، في أديم مقروض أي مدبوغ من القرض، لم تحصل من ترابها، الظاهر لم تخلص، لم تحصل قراءة، لم تحصل من ترابها، يعني كان مخرجا من التراب ولم يخلص، هكذا أرسل، وهذا يدل على الضبط الواقع. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن خالد بن الوليد قال: ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. هذا من أهم قواعد الإسلام، أن الشخص إذا كان يصلي ويظهر الإسلام ولا يأتي ما يناقض الإسلام. ومتى يكون يناقض الإسلام؟ إذا كان رأينا أنه يستحل دماء المسلمين أو يستحل أموالهم وأعراضهم. أما إذا كان بمفهوم خاطئ، هنا العذر له، فيترك حتى يصدر منه ما يستحق القتل والقتال. ولذلك لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال: لأقتلنهم قتل عاد وإرم، أو قتل عاد، وهنا أيضا قتل ثمود. فيكون في الحقيقة هذا مما قال العلماء، أنه إذا كان تعرضوا للمسلمين وهم عادتهم أنهم يقتلون المسلمين ويتركون أهل الأوثان، فيقتلون قتلا ذريعا. وإنما يخرج من ضيضي هذا قوم يتلون كتاب الله، ضيضي أي أصل هذا أو من صلبه، يخرجون قوم يتلون كتاب الله، دل على معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: أنا أمير من في السماء، يعني لا أتصرف إلا بما أمرني الله تبارك وتعالى، فأنتم تتهمونني، هذا سوء الأدب مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد قال: وعلقمة بن علاثة، ولم يذكر عامر بن الطفيل، وقال: ناتئ الجبهة، ولم يقل ناشز. وزاد: فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. قال: ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: لا. فقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لين الرطب. وقال: قال عمارة: حسبته قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
هذا الحديث الآن جمع بين الحديثين. في الحديث الأول أنه كان قام عمر بن الخطاب وقال: يا رسول ألا أقتلهم وأقتله؟ وهنا قام إليه عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، على أضرب عنقه. الحديث الثاني كان قام خالد وليد بدون ذكر عمر، ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله، دل على أن الواقعة واحد أو واحدة، وقام أولا عمر بن الخطاب ثم قام خالد بن الوليد، ومن الممكن أن يقوم معه ناس آخرون أيضا، هي قصة واحدة. وقال أولا عمر بن الخطاب: ألا أقتل؟ ثم قال خالد رضي الله عنه: ألا أقتل؟ فلا اختلاف بين الأحاديث، وهذا من باب مختلف الحديث. إذا ذكر الحديث الأول وليس فيه ذكر خالد بن الوليد، يفهم الإنسان أن هذه واقعة واحدة، واقعتان مختلفتان، لكنهما واقعة واحدة كما دل هذا الحديث الشريف. ويجب أن ينظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمع أولا إذا ظهر الاختلاف بينهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد، وقال: بين أربعة نفر: زيد الخير والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل، وقال: ناشز الجبهة، كرواية عبد الواحد، وقال: إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم ولم يذكر، لا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود.
نعم، هذا من ميزة الإمام مسلم أنه يذكر مختلف الروايات يدل على أنه روى عدة أشخاص وكانوا يستجيزون الرواية بالمعنى ناتئ الجبهة أي ظاهر الجبهة، ناشز الجبهة بهذا المعنى يعني بارز الجبهة، ولذلك استلزم أن يبين الروايات المختلفة بالألفاظ المختلفة. وهنا وفي الحديث السابق بين أربعة نفر زيد الخير أحدهما زيد الخير وثانيهما الأقرأ بن حابس، المبتدأ يكون محذوف والخبر الأقرأ مرفوع، جاز لك أن تقرأه بين أربعة نفر بدلا من أربعة زيد الخير، لأن البدل والمبدل منه من التوابع ما هو كذا، فيكون تابعا في إعرابه أربعة نفر زيد الخير والأقرع ابن حابس وويينة ابن حسن والقمة لأنه ممنوع من السرف ابن أراثة، يكون بالكسر لأنه بدل عن أربعة نفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها؟ قال لا أدري من الحرورية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصبه إلى رصافه فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء.
الله أكبر. يعني هنا في هذا الحديث أن النبي أنه سأل عن الحرورية، وقد عرفوا عن الحرورية لأنهم لما خرجوا على المسلمين وحصل الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنه وحكموا عبد الله بن أبو عبا موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص نعم، فقالوا حكموا الرجال ولا حكم إلا لله ففهموا القرآن خطأ وخرجوا وتمركزوا في الحرورية في مكان بالذات اسمه النهروان، فكانوا كلما مر عليهم المسلمون وتمكنوا منه قتلوهم لأن هؤلاء ظنوا أنهم كفروا بالله لأنهم حكموا الرجال ولا حكم إلا لله، هذا هو الخطأ في الفهم. فلما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة ولم يقل من هذه الأمة، ففي هذه الأمة خرجوا يعيثون فسادا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وحتى لما ذهب ابن عباس رضي الله عنه رأى أثر السجود وكأن نواصيهم مثل ركبة العنز الغنمة، فتحقرون صلاتكم مع صلاتهم لكنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية أي من الصيد، فينظر الرامي إلى سامي إلى نصله إلى أصل حديدة الحد الحديدة الذي يكون في السهم وإلى رصافه هو مدخل النسل من السهم فيتمارى في الفوقة أي الذي في الوتر ويدخلون فيه فينظر ويرمي هل علق فيها شيء من الدم، بعدما يرمي وينفذ الصيد لا يظهر أي أثر على السهم أنها دخلت من أو دخل في الصيد، كذلك هؤلاء يخرجون من الإسلام خروجا تاما. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقتل أو لم يأذن لهم بالقتل لأنهم كانوا يصلون، وهذا هو الباب الكبير باب التأويل. فلما كانوا مخطئين والنبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين آتاهم فرصة حتى يفهموا دين الله تعالى ولا يقتلون. فلذلك أرسل علي رضي الله عنه ابن عباس فناظرهم فرجع عن آراء الخوارج 4000 في حينه. وينبغي في مثل هذا وفي هذه الأحاديث نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلمائها ومرائها أن هؤلاء مثل المرضى والمريض، إذا رأيت مبتلى أولا فقولوا الحمد لله الذي عافاني من مبتلى. كذلك هؤلاء مرضى الفكر ينبغي أن يعالجوا بالحكمة كما يعالج المريض في جسده. فإذا لم يمكن إلا بتر العضو فيبتر كذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة العالمين، فبرحمته علم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون تعاملهم مع هؤلاء تعامل الرحمة والشفقة، حتى إذا وجدوا فيهم الشر المستطير فيجب أن يقتلوا قتلا ذريعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري ها وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك الهمداني أن أبا سعيد الخدري قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.
لا يجاوز
تراقيهم.
نعم.
صلى الله عليه.
لأنه اسم منقوص، اسم منقوص في حالة الرفع يظهر على الياء تظهر الفتحة عليها. نعم. نعم.
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح، ثم ينظر إلى قذده فلا يوجد فيه شيء، سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت.
أئمتنا كانوا يقولون: لو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه. الآن وطبعا كل واحد عند الحاجة كان يروي كما يستحضر، وهنا زيادة من الأحاديث السابقة: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، وهو من الذهيبة وغيرها والفضة، أتاه ذو الخويصرة. هنا جاء اسم الرجل الذي أو لقبه الذي ذكر، جاء رجل أو من تميم أو كذا، فهنا ذكر بلقبه، وقيل اسمه جاء يأتي في بعض الأحاديث حرقوس ابن زهير حرقوس ابن زهير، فيكون هنا بيان للشخص واسمه وكنيته ولقبه قد يأتي، فقال ما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله أي حديدة الحادة من السهم فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه وهو مدخل النصل من السهم، يعني من الأصل فيها السهم هو له أقسام، منها الخشبة التي تكون مستقيمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم صفوفنا كما كأنه يقوم بها السهم، فيكون الخشب هذه يسمى سهما، ثم النصر الحديدة الحادة. يقول هنا فلا ثم ينظر فلا يوجد شيء، ثم ينظر إلى نظيه نظي الظاهر كغني السهم بلا نسل ولا ريش، الخشب كله لم يتعلق فيه شيء، فلا يوجد فيه شيء وهو القدر. ثم ينظر إلى قدده، القدد يقول ريش السهم، السهم الذي فيه الريش في آخر الخشبة حتى يستقيم السهم، فإذا كان اختلاف في الريشة فالسهم لا يستقيم في الهدف، فهو قضة، ويقال الجهة الواحدة فيه جهتان ريشة في الجهتين، أحدهما لليمين والآخر لليسار، وكل واحد يسمى القذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القذة بالقذة. فينظر إلى قذته فلا يوجد فيه شيء، يعني يخرج السهم حتى مع الريشة أيضا ولا يتعلق بشيء، وهذا تشبيه بليغ جدا. كذلك هم يقرؤون القرآن، والقرآن لا أثر لحياة في تأثيرهم أو تأثرهم بالقرآن، إنما بما فهموه قطعا مما يرون أنه من دين الله. نعم، فلا يوجد فيه شيء. سبق الفرس والدم لم يتعلق بشيء. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل الثدي المرأة، وفي روايات أخرى مثدون اليد، وفي رواية ثالثة مؤدن اليد، بمعنى أنه يكون في طرفه شيء من اللحم ويتدحدح ويتحرك إذا حرك يديه مودا. وهنا إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة، قطعة من اللحم تدردر أي يتحرك. نعم، حين يخرجون على حين فرقة من الناس. نعم، وقعت الواقعة هكذا أنهم خرجوا حين قدر الله تعالى أن يحصل الخلاف في استشهاد عثمان بين علي وبين معاوية، ناس من الصحابة على فاضل في جهة معاوية وناس من أفاضل الصحابة إلى مع علي رضي الله عنه، فحصلت الفرقة. ولما استشهد علي رضي الله عنه جاء الحسن بن علي رضي الله عنه فأصلح الله به بين فئتين مقتتلتين من المسلمين، فيخرجون حين فرقة من الناس. نعم، وقد خرجوا وعاثوا بالقتل. قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه. نعم،
قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق، قال هم شر الخلق أو من أشر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا، الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض، فينظر في النصل فلا يرى بصيرة، وينظر في النضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة، قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق.
نعم، فلا يرى بصيرة، البصيرة بمعنى البصيرة أي ما يبصر شيء، لا يظهر أثر من اللحم والدم والفرس، أي شيء لا يرى بصيرة أي ما يبصر به في أثر من الأثر في السهم. نعم،
قال قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق.
نعم، أولى الطائفتين بالحق، وقتله علي رضي الله عنه. ومن هنا يقال إنه حصل لا شك اجتهاد وما حق ولا استقام لأحد من المسلمين أن يتكلم في الطائفتين وينسب نفسه حكما، لكن لا شك يعني على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن علي رضي الله عنه هو الذي قتله، فكان أولى الطائفتين بالحق. وما ذلك لا يجوز لأحد أن ينال من معاوية ولا ينال من الصحابة عائشة وغيرهم، وتعرفون هذه المسألة أن الناس ينسبون أنفسهم حكما بينهم، لا حق لهم في هذا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهما بالحق. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. قال: حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق.
باب التحريض.
باب التحريض على قتل الخوارج. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا عن وكيع قال: الأشج حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أقول عليه ما لم أقل أقول عليه ما لم يقل، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة.
نعم، وفي كل زمان في تاريخ الإسلام كان هؤلاء بالحقيقة أحداث الأسنان صغار السن، و يبتعدون عن العلم والعلماء، فبذلك بقوا سفهاء الأحلام، ويستدلون من قول الله وقول رسوله على ما يهوون، ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. سبحان الله، وهذا هو صفتهم في كل زمان وفي هذا الزمان، كل من صار من طائفة الخوارج أو متصفا بعمل الخوارج صفحاء الأهلام وحدثاء الأسنان، والله المستعان. نعم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل، وفي قتلهم عند الله أجرا عظيما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ها، وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي وأبو بكر بن نافع قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب قالوا: حدثنا أبو معاوية، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديثهما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية.
اختصروه، وليس معناه أن هذا الجزء يكون ضعيفا، لكنهم بعضهم يروي جزءا عند الحاجة وبعضهم يزيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علية وحماد بن زيد حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال ذكر الخوارج فقال: فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة.
نعم. لولا أن تبطروا، الظاهر البطر هو شدة البطش أو تتجبرون أنتم، ولحدثتكم من الذي يقتلهم، فلا أريد أن أحدث، وهذه من مما أراه الله تبارك وتعالى ألا يحدث الذي يقتله، وقد يعلم كما يعلم وقد أعلمه الله تعالى ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الإنسان أن دون الليلة الغد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم من الذي يقتل، لأن هناك كان يكون وربما فيه مع اختلاف المسلمين يكون ميل إلى من قال فيه، وهو علي رضي الله عنه قطعا، لكنه قدر الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفاه حتى لا يكون من يتبختر ويقول أنا من الذين قتلتهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد بن عبيدة قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت منه، فذكر عن علي نحو حديث أيوب مرفوعا. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سلمة بن فهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء
كما جاء تحقرون صلاتكم ما صلاتهم، يعني من أحسن ما تكون القراءة، من أحسن ما تكون صلواتهم أداء طولا في الركوع والقراءات والركوع والسجود إلى آخره. نعم.
ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل.
يعني هذه كناية عن كثرة الثواب في قتلهم، لو يعلم ما فيه لاتكلوا عن العمل، أننا عملنا شيئا كثيرا لا يحتاج العمل بعده. نعم.
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله.
نعم. السرح الذي هي المواشي التي تسرع وللرعي، فالسرح أغاروا على سرح في سرح الناس فسيروا على اسم الله، أي قاتلوهم. نعم. تذهبون إلى معاوية، تعالوا أولا ننتهي من هؤلاء. نعم. هذا الذي يريد الصحابي الجليل زيد رحمه الله. نعم.
قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلم
زيد بن وهب هو نعم ليس صحابي تابعي نعم نعم
صلى الله عليه وسلم. حتى قال مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي فقال لهم ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها
أي من أغمادها جفن السيف من أغمادها أخرجوها واستعدوا يعني نعم
فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورا فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف
يعني لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة عند الحوار من الممكن أنتم تحاورونهم وأنتم في غفلة عن أمتعتكم وأسلحتكم فربما يحاجموكم وهم سالين سيوفهم فأنتم أيضا سلوا سيوفكم فإذا أحسستم منهم شيء فادخلوا فيهم بالقتل نعم
فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا السيوف وشجرهم الناس برماحهم قال وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله
من الناس المقصود منها من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والذين كانوا مع علي رضي الله عنه نعم
فقال علي رضي الله عنه التمسوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم يجدوه فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض قال أخبروهم فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال صدق الله وبلغ رسوله قال فقام إليه فقال له عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له
نعم فهذا كأنه هل كان يكذب عليا رضي الله عنه لا لكن لعل هناك ناسا قد يشكون وما دام حصل الحرج والمرج فأراد أن يثبت أن علي صادق فيما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق أيضا نعم
قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله قال علي كلمة حق أريد بها باطل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا منهم وأشار إلى حلقه من
لا يجوز هذا أي كلمة حق منهم أشار إلى حلقه يعني كلامهم لا يجاوز إلى قلوبهم يقولون في الظاهر شيء وهم لا يؤمنون به نعم
من أبغض خلق الله إليه منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي
نعم.
فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئا فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثة ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم
الطبي شاة الطبي هو ضرع الشاة أصله قالوا الطبي لضرع أو لثدي الكلبة فطبي شاة أو حلمة سدين يعني قريبا من هذا في آخره وفي رواية أنها كثدي المرأة فتصوروا أنه يكون كثدي المرأة وفيه مثل حلمة ثدي المرأة نعم يعني في آخر الأبد في مثل ثدي المرأة نعم
زاد يونس في روايته قال بكير وحدثني رجل عن ابن حنين أنه قال رأيت ذلك الأسود باب الخوارج شر الخلق والخليقة قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. فقال ابن الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخ الحكم الغفاري قلت ما حديث سمعته
أنا. يريد أن يتثبت لأنه روى عن أبي ذر فسأل رافع بن عمرو الغفاري قال: ما هو الحديث الذي أنا سمعته من أبي ذر كذا وكذا. يريد أن يتثبت منه هل سمعت هذا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قلت: ما حديث سمعته من أبي ذر كذا وكذا. فذكرت له هذا الحديث فقال: وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال: سألت سهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: سمعته وأشار بيده نحو المشرق.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده نحو المشرق يخرجون هناك. نعم.
قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعلو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال رحمه الله: وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الحديث وقال: يخرج منه أقوام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر: حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتيه قوم قبل المشرق محلقة رؤوسهم.
طه يتيه يعني يضلون عن الحق قبل المشرق محلقة رؤوسهم. من جملة علاماتهم أنهم يحلقون الرؤوس، ومعروف أن العرب ما كانوا يحلقون الرؤوس، قد تكون لهم شعور، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لم يثبت عنه أنه حلق رأسه إلا عند النسك عمرة أو الحج. نعم. فهم يتخذون هذا علامة لهم لعله والله أعلم حتى يعرفهم الناس، جعل الله مضطرين على هذا عليهم بأنهم حتى يعرفوا من الناس. جاء الوقت. طيب إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يمكن إذا كان نكمل غدا ولا انتهينا. طيب الله يفيكم. وصلى الله على خير خلقه اي صحيح بالفعل جاد هرم الزكاة. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على يعني رغبتكم في حضور هذا المجلس الذي هو ينسب إلى أفضل الخلق إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن سعداء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن أحد منهم أن الحضور في هذا المجلس يضيع الوقت. فلا شك إن نرجو الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا برحمته، تنزل السكينة والملائكة إن شاء الله على مجلسنا هذه، وندعو الله تبارك وتعالى أن نوفق لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذين فيهما هدى من تركهما زاغ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليكم شيخنا. استأذنكم الأخوة في عرض بعض الأسئلة.
نعم. فضل الله فيك.
يقول السائل: ما حكم رواية حميد الطويل عن أنس؟
ما حكم رواية حميد الطويل عن أنس؟ الحمد لله في الجامعة في الحقيقة مثل هذه المشاكل دائما كنت أفكر فيه، فأفقت طالبا اسمه خالد بن فلان إدريس، هو من أهل الرياض، رجل شعلة في العلم في الحقيقة في ما صغر سنه عنده رغبة، فجاني في إشرافي في جامعة أم القرى، وهو مبتعث من قبل جامعة وهو على ملاك جامعة الملك سعود، مبتعث إلى جامعة أم القرى، فأنا كنت مشرفا عليه. فكتب الطالب الحمد لله على إشرافي وعلى إرشادي هذا الموضوع أحاديث حميد الطويل عن أنس، فخلص إلى نتيجة الرسالة في 5 أجزاء، والرجل من يعني من جهده كان في الحقيقة بالغ فيه، فخلص إلى نتيجة أن أكثر الأحاديث حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أو عن أحد من الثقات، وقلما وجد حديث لم يجد فيه واسطة، هي قليلة جدا، وحصر هذه الأحاديث. يمكن تقرأوا هذه الرسالة إن شاء الله. فإذا حميد كان مدلسا، لكنه ما كان يدلس إلا عن ثقة، وقد قرأنا أنه إذا استقرينا الشيء ووجدنا أن فلان لا يروي إلا عن ثقة فحديثه يكون صحيح، إلا في أحاديث معدودة لم يجد، ولعل الله يفتح أن يوجد. فهذه الأحاديث ينبغي يكون في بالنا، والباقي كله صحيح، ولذلك اعتمد عليه الشيخان البخاري ومسلم حميد عن أنس. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: ما معنى كون الحديث مخالفا للقواعد؟
هذه في الحقيقة يعني يستعملونها، وابن القيم وغيرهم جعلوها في منار المنيف قاعدة لمعرفة الحديث الموضوع. القواعد المعروفة في الإسلام التي ليس إطرافها الشك، فيأتي الحديث ويخالفه في المعنى لتلك القاعدة، هذا معروف يعني. لكنه في الحقيقة قالوا أو مجازفة، من جملة تعريف الموضوع قالوا أو مجازفة والمبالغة في الثواب. نقول هذه الكلمة فيها شيء ليس بلازم، قد يحصل لك مبالغة من عند الله تبارك وتعالى في حديث رسول الله في الثواب، وتظن أنه إذا كان جعله قاعدة عامة فربما يضل في تضعيف حديث. الآن من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى، ولما طلعت الشمس صلى ركعتين كان له كأجر عمرة تامة، يقول هذا شيء قليل فيه مبالغة في الثواب. لا، نقول هذه قاعدة قد لا يدخل في معرفة حديث الموضوع إلا إذا كان مخالفة للقواعد العامة، ومعروف أن المخالف يكون منكرا فيكون له حكم الوضع. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: بما يبدأ الطالب في حفظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله إذا قدر الله له، فالعلماء يعني من قديم الزمان كانوا يعني يختصرون للطلبة فيما يظهر هناك اختصارات، فأنا أريد أن يكون يحفظ الطالب الكتاب أحاديث المنتقى، شو اسمه هذا الكتاب الذي عليه شرحه أن إلى الأوتار، إيش هو؟
منتقى الأوتار.
أي نعم، المنتقى لابن تيمية. هذا الكتاب جامع لأحكام والأحاديث الصحيحة للأحكام المهمة جدا. ثم كتاب بلوغ المرام إن شاء الله إذا حفظ فيها أحاديث ضعيفة والصحيحة يكون إن شاء الله فقيها. نعم. وأما إذا كان همته أقل فأربعين النووية، ما فهمي معناه إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل ابن أبي ليلى ضعيف؟
نعم.
هل ابن أبي ليلى ضعيف؟
حديث أبي ليلى ليس عبد الرحمن بن أبي ليلى، هذا تابعي وهو من الثقات التابعين، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ما ندري ماذا يقول أبو ليلى، المقصود الظاهر مع ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كان قاضيا وهو ضعيف الحفظ، فإذا جاء في الحديث وانفرد لا شك أنه يضعف الأئمة. نعم. لكن أبوه أبو ليلى هذا من الثقات المعروفين التابعين. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، ما هو أفضل تعريف للحديث الحسن؟
والله الحديث الحسن كما قال ابن حجر، وأنا يعني الناس اعتمدوا عليه بعد تعريف الحديث الصحيح: ما رواه عدل تام الضبط. وتمام الضبط طبعا قد يكون لا يخطي، روى 100 حديث ولا يخطي في حديث فمئة في المئة هذا التام الضبط، لكن قد يخطي في حديث وحديثين، وأي ثقة لا يخطي كما يقولون أيضا يجعلونه تام الضبط. لكن عند الاختلاف بين من لم يخطي ولم يؤثر عليه خطأ وبين من أخطأ حديث في حديث حديثين، عند الاختلاف يرجحون من لم يجدوا أنه أخطأ في حديث واحد. قال ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه الشروط الخمسة إذا وجدت في الحديث هو حديث يوصف بالصحيح، فإن خف الضبط يعني ليس تام الضبط لكن خفيف الضبط، ولا بد أن يكون عثروا على أخطاء قالوا هذا ضبطه خفيف وليس تام الضبط، ما وجود الشروط الأربعة أنه رجل عدل ومتصل السند غير معلل ولا شاذ لكن في ضبطه بعض الخفة، هذا هو الذي يعني هو المعتمد في تعريف الحسن، هو من خف ضبطه ما رواه عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. لكن خفة الضبط هذا هو الذي اضطربوا فيه كما ذكر ابن ذكر الذهبي رحمه الله في الموقظة وغيرهم، إلا أنه كما قلت في الحقيقة أنه لو قمنا في راو أو راويين وبحثنا جميع أحاديث التي أخطأوا فيها وخاصة في هذا الزمان في الكتب العلل وغيره، فاستخرجنا أحاديثه التي أخطأ فيها في جهة الباقي كله يكون صحيحا، ويطمئن القلب إلى هذا الأمر بأن نحن وصلنا إلى أحاديثه الصحيحة من أحاديثه الضعيفة. ويبقى بعد هذا في الحقيقة إذا كان لم يفصل، ولذلك أنا تكلمت بكلمة أمس قلت هذا دين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكنت قد ذكرت أو ليس ذكرت بل جلست عند الشيخ الألباني رحمه الله وذكرت له هذا الإشكال وهو في الأشرطة موجودة، فاستصوب هذا الرأي رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. سماحة الوالد تفضلتم بإجازة الحضور بأسانيدكم إلى الإمامين تقي الدين الهلالي وحماد الأنصاري رحمهم الله تعالى، فكيف نستفيد من هذه الإجازة ونحن لا نعلم أسانيدهم؟ وهل الإجازة كانت في الحديث المسلسل بالأولية أم بجميع مروياته؟
يعني كأنه سأل الأخ لما ذكرت المسلسل بالأولية يعني الشيخ حماد رحمه الله فقال هل أجزتنا، كأنه يقول هل أجزتنا بهذا الحديث فقط أم إجازة عامة. في الحقيقة الإجازة العامة يعني هي لا شك أنه كما قالوا احتفاظا بسلسلة الأسانيد وإلا لا فائدة فيها، لكن إذا كان لازم الأمر فأنا إن شاء الله أجيز بجميع ما أجيز لي ولست مستحقا أن أجاز فضلا أن أجيز، لكن فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم على هذا المعنى إن شاء الله أجيزكم بكل مروياتي بما جازت لي إن شاء الله وبكل ما أجيز لي وجزاكم الله خيرا.
نعم. يقول جاء في الحديث أن من ابتدع بدعة لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فهل على هذا يجوز الترحم على أهل البدع؟
هو هذا الحديث أظن ضعيف بهذا اللفظ، هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، هذا معناه، وليس الأمر هكذا. البدعة قد تكون مفسقة وقد تكون مكفرة، فإذا أتى ببدعة مكفرة ويمثل أنه يعني يعتقد أن أصحاب القبور يغيثوننا إذا استغثناهم فهذا في الحقيقة بدعة في الدين مكفرة، فهذا هو الذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن لما حكم عليه بالكفر فصار كافرا، وقد قال الله تعالى في عمل الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن إذا كانت مفسقة فيأتي عليه قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والحديث بهذا اللفظ ضعيف الذي ذكرتم. نعم
صلى الله عليكم وجزاكم الله عنا.
لكن جاء في الحديث أيضا بحديث صحيح في المدينة يعني المدينة حرم ما بين عين وثور، لأن الله من أحدث فيها حدثا وآوى فيها مهدثا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا حديث صحيح فيه تشديد، قالوا تشديد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم في نقض حرمة المدينة.
إن شاء الله عليكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ينبه الأخوة إلى أنه إن كان هناك درس بعد الفجر غدا فسوف يعلن عنه في وقت
إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. الله يبارك فيك.